لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وانفعنا بما معلمنا. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واضطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه، وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه.
حسبك.
قوله صلى الله عليه وسلم:
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب في عيادة المرضى، وهو حديث عبد الله بن عمر، ووزعه الإمام النووي بتبويباته، وزع طرقه على 3 أبواب، وهذا عيب في إدخال المادة الأجنبية على الأصل، فالتبويبات ليست من صنيع الإمام مسلم قولا واحدا. اللفظ الذي معنا فيه فوائد وقد قرأناه وعلقنا على إسناده ورواته الدرس الماضي أو قبل الماضي، والآن نقرأ شرح بابين. ولم يطل الإمام النووي فلم يذكر إلا ما سمعتم من فوائد وفاتته أشياء، فذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من الزهد من الدنيا والتقلل منها واضطراح فضولها، وهذا في الأمر وهذا في الحقيقة في التوجيه صعب على هذا الكلام. لو قال لو كانوا في ضيق من العيش وشرف منه لكان أحسن، فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بداية الإسلام وقبل أن تفتح الفتوح، ولا سيما بعد أن فتحت البلدان وفتحت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فجاءت الأموال من البلاد تغير الحال فأصبحوا من الأغنياء، ومع غناهم ما غيرهم الغنى ولا بدلهم، كانوا زهادا في الدنيا. صحيح، قالوا لبعضهم إيش الزهد؟ قال إن وجدنا، وكان السائل من بلخ، قال إن وجدنا أكلنا وإن لم نجد صبرنا. فقال المجيب: هذا زهد كلاب البلخ، إن وجدوا أكلوا وإن فقدوا صبروا. قال: ما الزهد؟ قال: الزهد أن يكون حالك مع ربك في غناك وفقرك هو هو، وأنت غني ما تطغى وأنت فقير ما تشكو، حالك مع الله جل في علاه إن منحت أو منعت، إن عطيت أو حرمت، فحالك مع الله عز وجل هو هو. فهل هذا يفيد على زهد الصحابة في الدنيا؟ نعم يفيد، لكن كيف يكون الزهد في الصورة التي كانوا عليها من شرف العيش أنهم ما سخطوا ربهم؟ وليس الزهد لأنه كان كما هو يتبادر كما يتبادر للذهن القارئ للوهلة الأولى: أنا زاهد معناه أنا مليء فزهدت، فلا يلزم أن أكون مليئا حتى أزهد. فالكلام أنهم كانوا زهاد، كانوا زهادا نعم رضي الله تعالى عنهم، كانوا وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وسلم زهاد في الدنيا، لكن هل كانت الدنيا آنذاك بين أيديهم؟ لا، صبروا، نعم صبروا، حالهم في غناهم كانوا معهم أموال؟ نعم. كانوا زاهدين؟ نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله رجل عنده 100 دينار هل يكون زاهدا؟ قال قد يملك 1000 ويكون زاهدا، قد يكون ما عنده 1000 وعشرات الألوف وملايين وهو زاهد. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان الصحابة يعني يحرصون على أموالهم ويستثمرونها، وكان حرصهم على أموالهم واستثمارها كحرص والي بيت المال على استثمار بيت المال. والي بيت المال يحرص على المال، لكن هل الحرص من أجله؟ لا. فكانوا هم حريصين على أموالهم، لكن هل كان حرصهم من أجل ملذاتهم وشهواتهم؟ لا، وإنما من أجل نصرة الإسلام، مساعدة المحتاجين من المسلمين وهكذا. إذا ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار كان الرجل إذا أراد أن يذل جاره طلب حاجته من غيره. كانوا قديما إذا أراد الرجل يذل جاره يطلب الحاجة من وين؟ يتعدى الجار، يطلب الحاجة من الرجل آخر، فإن تعدى هذا ذل، هذا ذل للجار. اليوم الله العافية ماذا نقول اليوم؟ الإنسان يعجز عن التتبع، ولا سيما مع عدم يعني أحوال الناس. لكن يوجد للأسف يعني المال اليوم فقط للملذات والشهوات فقط، وهذه مشكلة. الله يحب أن نرى أثر نعمته على عبده، ولذا لما أصبحوا أغنياء ترفهوا في الملابس. يعني الفقر ليس محمودا في الشر، لكن ابتلي به العبد فصبره محمود. والعبرة أن يكون الإنسان مع الله عز وجل في كل حال أن يكون أوابا. لذا فاضل أهل العلم بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فقالوا أيهما أفضل؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وكل تكثر بالحجج. وأعجبتني حجة خفية لمن فضل الفقير الصابر، هناك حجة خفية أعجبتني. قال الفقير الصابر إن أعطيته من زكاتك، إن أعطاه الغني من زكاته أو ماله فلا يلزمه أن يأخذ، وأما الغني فإن لم يعطي عذب. فالذي يلزم دون الذي لا يلزم، فالفقير أحسن منه من هذه الحالة. يعني لو غني جاء لفقير قال خذ، قال ما بدي ما لي شيء. لكن لو غني قال أنا ما أريد أدفع، ارتكب كبيرة من الكبائر. وحارب أبو بكر هذا الصنف الذي منع الزكاة. والصواب من أقوال أهل العلم العبرة بالرجوع إلى الله. فالله جل في علاه قص علينا قصة داوود، وقص علينا قصة أيوب، وقال عن كل منهما نعم العبد إنه أواب. فالعبرة في المفاضلة أن تكون أوابا. ألا يضغيك الغنى؟ بعض الأغنياء يظن أن بعض المعاصي هو معافى منها. وبعض إخوان الخطباء يقول ولا أخطأ أتكلم عن التبرج، قال يا رجل، قال يا شيخ الناس درجات، الناس طبقات. يعني في ناس يعني مش لو زوجته وبنته طلعت يعني بالتبرج، هذا طبقات الناس. يعني هذا ما يناسب الأغنياء يكون إنسان تكون ابنته مستورة للأسف الكبير. إذا نرجع لكلام الإمام النووي، قال فيه لما قال ما كان علينا نعال، صار النعال جمع نعل وهو ما يلبس القدم، وكذلك الخفاف جمع خف وهو دون النعل. وفي هذا إشارة إلى أن النعال غير الخفاف، وأن المسح يكون على الخفاف وعلى النعال، ولا يلزم في المسح أن تكون منعلة. كانوا يمسحون بخفافهم، فكل ما يمشى به يمسح عليه، حتى وهذا أمر غالب على الترخيص، حتى اللفائف يمسح عليها، فالأمر سهل. ولا قلانس ولا قمع. قلانس قلنا كما يقولون سواء غطاء الرأس، ولا قمع أي اللباس البدن. وكانوا بالرداء والإزار، كانوا رضي الله تعالى عليهم بالرداء والإزار. والرداء والإزار يعني أيسر ثمنا، ومن يعني عانى فقرا وحاجة سهل أن يجد الإزار والرداء، بخلاف القميص اللي يغطي بدنه بتمامه وكماله شبيه بالدجداش هذا اليوم. كثير من إخوان الصحابة كانوا يمتزون شديد، الصحابة كانوا يلبسون لباسا يسمى قميصا يستر أبدانهم من أعلى كتفين، يغطي الكتفين إلى أسفل إلى الساقين إلى دون الساقين يعني، وهذا ليس له شكل معين، لا يلزم نلبس الدجداش. واجهت بعض إخواننا في أزمة كانت من ليبيا وسوريا، واجهت بعض إخواننا في مصر من الليبيين، قال أخبرنا من طرق، قال قلت ليش قد نلبس لباس السعودي لأنه على الغطرة والكوية المعروفة والدجداش الأبيض من علم اللباس، لباس طيب مريح. قلت أنتم في ليبيا تلبسون لباس القومي عندكم، لباس القومي هو لباس تحت الركبة وسروال وقميص جميل وما تؤخذون ولا تخالفون الشر. قال بعد قلت سبحان الله، هذه مسألة يعني بعض الناس يجعل المألوف في الحياة فيسقطه على النصوص ويلصق به عنده على وجه لا يقبل الانفكاك، وهذا سببه يعني عدم الترقيق بالمفاهيم وعدم معرفة الأحكام معرفة تفصيلية. يعني لو واحد لبس لباس كان في الهند أو الباكستان كان في ليبيا أو البلاد التي تلبس اللباس اللي يعني تتحقق فيه شروط ستر العورة ولا إسبال فيه إلى آخره، هذا أمر محمود وحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل العربي وما يعرفه بين، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، يقول يوم محمد. فرجال العلم ورجال الدين ليس لهم لباس خاص بالشرع، ليس لهم يعني ليس هنالك لباس خاص. لبس العلم فيه من مواصفات في ستر العورة وفي بعض أشياء فرأت مع العادات والتقاليد فيما يسمى بالمروءة وخوار المروءة، لكن الأصل في اللباس الحلف، الأصل في اللباس الحلف، وإن منعناه إما لمصادر النص وإما لعدم تحقق الشروط في ستر العورة بأن يشف أو يطش. ولذا قالت عائشة قالت أسماء لولدها عبد الله بن الزبير كما في طبقات بن سعد لما أهدى لها ثوب من قهستان وكان خفيفا وكانت ضريرة فرمته، فقال يا أماه إنه لا يشف، فقالت يا بني إنه يصف ولا يشف لكنه يصف يعني يصف يعني يحجم العورة. يعني البنطلون اليوم أعلم كل العجب من يجوز صلاة المرأة بلبس البنطال، من يجوز صلاة المرأة بلبس البنطال هذا من عجب. طيب قال فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها. تدرون أسعد الناس في الدنيا من هو؟ من لا يلتفت إلى الفضول، لا يشغل فضول اللباس وفضول الطعام، ما عاش لمنظره، عاش لمخبره، ما عاش لظاهره، عاش لقالبه، ما عاش لقالبه، عاش لقلبه، ما عاش ليتمتع يتزوج، لكنه فضول الدنيا بعيد عنه. أخذ منها ما تاج فزادت شكر الله عليها، لكن من شغل بفضولها فإن أهملت الدنيا جاءت راغمة وسعدت وصعدت وفهمت ما لم يفهم الغني. من مصائب المال الذي فيها الطغيان أن الكفار كما أخبرنا ربنا في كثير من الآيات قال يا رجل إلى ربي إنني عنده للحسنى، أنا ربي أعطاني في الدنيا ذهبت إليه سيعطيني كما أعطاني، هذا طغيان. أو بعد هذا الطغيان الطغيان، إن للماء طغيان وإن للعلم طغيان. بعض الشباب في البدايات يطغى في العلم، فالغني يجب عليه التواضع، والأشد والأوجب على التواضع تواضع من طالب العلم من أوتي علما. قال ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واضطراع فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس. فاخر اللباس يعني نحن مرغبون بفاخر اللباس؟ لا، إلا من باب يعني أن تظهر، أن يظهر أثر نعمة الله على العبد، وهذا يكون في التطبيق العملي في السنة النبوية، يكون في صلاة الجمعة كان النبي يلبس أفخر ثيابه، في صلاة العيد يلبس أفخر ثيابه، فلا حرج أن يلبس لباس الفاخر ولا سيما تبع الهدي. وبعضهم يلحق بهذا المناسبات العامة التي يشترك فيها الناس هذا، وكذلك الحاجة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن أن يلبس الحرير وكذا بجهكة، ولباسه الحرير خالص، لو واحد يوم شرفه الحرير خالص في حكة كم يدفع ثمنه؟ ما يقل عن 100,000 دينار، ما يقل عن 100,000 دينار، يعني فوق 100 دينار إذا كنت في حاجة لا حرج فيها. إذا اشتريته وحفظته وبقي قيمته فيه ليس هذا إسرافا، وهذا لا حرج فيه. الذي يبيع السيارة والذي يشتري عمارة لا حرج في هذا، لكن الأصل في الإنسان ألا ينشغل بهذا. ولذا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، شو يعني البذاذة من الإيمان؟ ما معنى البذاذة؟ البذاذة من الإيمان، ما معنى البذاذة؟ التواضع في اللباس. البذاذة التواضع في اللباس، وهذا يتوافق مع قول الشارح بفاخر اللباس، قال: وعدم الاهتمام بفاخر اللباس، عدم الاهتمام بفاخر اللباس. قال: وفيه جواز المشي حافلا، لقول ابن عمر في الحديث: ونمشي في تلك السباخ حتى جئنا، حتى جئنا الصحابي الذي كان مريضا رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن عبادة، مشوا مسافة طويلة، في إشارة إلى تكلف التعب في زيارة المريض، وهذا أمر حسن أن تتكلف وأن تتعب في أن تأخذ الأجر، أن يصلي عليك 70,000 ذهبت في الصباح حتى تمسي وذهبت في المساء حتى تصبح، هذا أمر حسن. وسئل بعض رواة البخاري: أيهما أفضل، أن نزور المريض أو نعود المريض ليلا أم نهارا؟ قال: في الشتاء الأفضل أن تعوده في أول الليل مغرب، وفي الصيف الأفضل أن تعوده في أول النهار. قيل: لما؟ قال: أن الليل في الشتاء أطول من النهار، ولأن النهار في الصيف أطول من الليل، فتصلي عليك حتى تصبح حتى تمسي، فكلما زادت المدة عظم الأجر، فأنا الأجر أعظم، أو قل بتعبير آخر وأدق وأحسن وأصوت: عظمت البركة، طالت البركة، طالت البركة في الزيارة. طب جواز المشي حافلا، طبعا ذكرت لكم حديث فضالة بن عبيد أيضا عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، ويأمرنا أو ويأمر في رواية أخرى بالاحتفاء أحيانا. هذا الأمر الذي فيه مصلحة دنيوية لا دينية وفيه نفع دنيوي، هذا نسميه، أو النهي كذلك، هذا نسميه العلماء أمر إرشاد، وليس أمر وجوب وحتم ولزوم من ناحية شرعية. يعني من عاش ومات ولم يحتفي آثم؟ ده كان يأمرنا بالاحتفاء أمر إرشاد، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائما، من انتعل قائما هذا أمر إرشاد وله معنى. ولذا رخص الشراح: لو كان الإنسان يلبس جلابا مضاعفا الذي لا يحتاج للجلوس، مثل ما يسميه لهم الشبشب والبابون وهذه الأشياء التي نسميها في عرفنا، هذا ما يحتاج للجلوس، فلو أنك لبستها قائما ما وقعت في نهي، لأن النهي نهي إرشاد وليس نهي تشريع. ويأمرنا بالاحتفاء، وكانوا يحتفون، اليوم طل يعني يمدح ويحس ويظهر حسنات وفوائد للبدن في حق من مشي حافلا. فالأحيان الحديث يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، وإلا من انتعل ما زال راكبا، وفي صحيح مسلم فضل الانتعال، وكان النبي يحس على كثرة النعال في البيت، فالاحتفاء أحيانا حتى تجتمع الأمور. الصحابة كانت في أقدامهم ما كان شيء، لا خفاف ولا نعال، وكانوا يمشون خفاتا. قال: وفيه عيادة الإمام والعالم المريض، والعالم عيادة الإمام والعالم المريض مع الطالب.
وفيه حث،
فيه غير الاستحباب أن الذي يريد أن يعود مريضا يعني يعرض على الحاضرين كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف أخي سعد، وفيه الإكرام بالعيادة في المكان، من كان حوالي سعد في الحديث تأخروا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى معه، فالإكرام لا يكون فقط الطعام والشراب، الإكرام يكون أيضا يعني بوضع الإنسان في منزلته ووضعه في المكان الحسن، فالإكرام أيضا في الضيف يضعون في صدر المجلس هذا من إكرامه، أو أن يستجيب الضيف لصاحب البيت وأين يجلس وهكذا. يعني هذه من أشهر الفوائد، ولعل في الشرح يعني وقع ذكر لشيء آخر منها. نأتي الآن للباب الثاني، وهو باب إنما الصبر في الصبر عند على المصيبة عند الصدمة الأولى.
قوله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، وفي الرواية الأخرى إنما الصبر معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه.
إذن إنما الصبر، هذا الرواية الثانية فيها خصر، الإنسان مجبول على النسيان، وأول ناس من الناس أول ناس آدم عليه السلام، فالإنسان بمضي الزمان يسلو، وحرارة المصيبة تقل وتبقى تقل حتى تصبح في علاج النسيان. فالصبر الذي يجر صاحبه عليه ويثاب عليه الثواب الأكمل هو الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر في الحالات الحرجة. في هذا إشارة إلى أن المؤمن بإذن الله تعالى من بركة إيمانه بالقضاء والقدر أنه يعني يتحمل ما ينزل به إن تصبر. ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، فإن تصبر الإنسان وربط قلبه لربه في مسائل اللسان، في مسائل الامتحان، في مسائل البلاء، والأصبر العبد في حياته كلها من خلال قراءته لكتاب ربه وتدبره وثنته في الصالحين في عبادة الأنبياء وعباده الصالحين، والنظر فيما يعني مدونه ومدونه في قلوب التراجم. الأصل في الإنسان أنه قد وطض نفسه على الابتلاء، يعلم أن هذه الحياة واجعلنا بعضهم لبعض الفتنة، تصبر الناس لبعض البعض فتنة، الغني فتنة الفقير والفقير فتنة الغني، والمسؤول فتنة الرفيع فتنة الوضيع والوضيع فتنة، والعالم فتنة الجاهل والجاهل فتنة العالم، الحياة كلها فتنة. فالإنسان الذي جبل نفسه ولطم نفسه على أن الأصل في الإنسان البلاء، وأن البلاء إنما يكون مع الإنسان كلما تقدم في الصلاة وكلما يعني نفع الله به المسلمين، يتحمل يصبر نفسه، فإن وقع البلاء تصبر. ومع هذا نحن بحاجة نصبر بعضنا بعضا، ولا نجاة لنا إلا بعد الإمام العمر الصالح، إلا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، نتواصى وصالح الطرفين بالحق والصبر. ولماذا أخر الله الصبر على الحق؟ لأن الصبر يحتاج إلى حق قبله، صبر يكون إلى على حق، وأخذ الله عز وجل الإنسان مات هل من الصبر من الحق؟ يعني إن قبل الله روح من تحب من أب أو أم أو أخت أو أخ أو صديق أو عالم، هذا حق الله عز وجل أخذه، هذا حق له. وبعد ذلك المطلوب منا تواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالصبر متى يكون؟ متى تظهر آثاره؟ ومتى يثاب عليه الإنسان؟ متى؟ عند الصدمة الأولى. طيب الصدمة تلزم منها شيء، نسمع كلام الشارع رحمه الله.
الضرب في شيء صل ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة.
في كل مكروه ثم استعمل مجازا، شو المجاز هنا؟ هل المجاز فصل لفظا ظاهري؟ لا، انما ذكر المجاز هو لون من الوان التوسع في التعبير عن المعاني، والحاق ما ليس بملموس ومحسوس بما هو متصور، والحاق الاعراض بالجواهر كما يقول علماء الكلام على ما فصلنا في الصبر. طيب، صبر كان المصيبه تصبح شيء صلب انها تجسم وتضرب الانسان، فالصبر عند الصدمه لما تاتيك، والصدمه يلزم منها الشده والثقل والمعاناه، ويلزم منها المباغته والفجعه. فالصبر عند الصدمه الاولى يعني تحصل معاناه، تحصل شده ضيق، يحتاج الانسان ان يحبس نفسه. وكذلك البغته، فالصبر عند البغته اذا كان، واستعينوا بالصبر والصلاه، كان ابن عباس اولا متعلقا به، فأساق فجاء فقيل له لما وصل بلده قيل له ولدك مات، فنزل عن دابته وصلى وقرأ قول الله والسعيد بالصبر والصلاة. فمن أسباب المعينة على الصبر الذكر، ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب وشرحناه، وكذلك أمور الطاعة وأمور العبادة. ومنهم من قال السعيد بالصبر، قال الصوم، الصوم من أسباب المعينة كذلك، كثرة الطاعة منهم لا هي من الأسباب المعينة للصبر. فالصبر لا يتحلى به إلا من جاهد نفسه وجاهد هواه، وإلا من بلغ مرتبة في الرضا، ولا يلزم الرضا التام، لكن هو يجهد أن يرضى عن الله في قضائه وقدره في كل ما يصنع. وأقل واجب الصبر، أن تحبس نفسك عن أن تفعل أو أن تقول شيئا يعني يغضب الله عز وجل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. النفس تهدم تنكسر، هذا أمر لا حرج فيه، هذا ضعف بشري مأذون فيه مسموح فيه، لا شرع لا شيء فيه، لا شيء فيه مأذون في هذا المقدار. أما مع ذلك فهذا أمر يؤاخذ عليه العبد. الصبر كامل إنما يكون عند الصدمة الأولى. تأمل معي مرة أخرى في رواية شعبة عن ثابت عن أنس، وهي الرواية الثانية في الباب، قال أتى على امرأة تبكي على صبي لها، وفي الرواية الأخيرة قال عند قبر، جاءها عند قبر، يعني ماتت ومات ولدها وصار هذا الأسى والحزن، ثم نسيت، ثم لما وصلت القبر تذكرت، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الصدمة الأولى، جعله لاحقا بالصدمة الأولى. فالصدمة الأولى الحزن الذي يهجم على النفس بتلك الصلابة وتلك الشدة ويحتاج لمعاناة، أيضا دفعه بالصبر هو فرع من فروع الصدمة الأولى، وفرع من فروع الصدمة الأولى. فكلما صار البذل، كلما دعا داعي وجاء باعث لتلك المصيبة وكانت مكرورة بوجود فلان من أب أو غيرهما، فجاء شيء بسبب فقدانهما فتجدد الإنسان وصبر، هذا يدخل تحت الصدمة الأولى. فليس في صورة قبر فقط، الصورة أي صورة أخرى، يعني الإنسان عنده أب أو والد وحكيم يدفع المشاكل إلى آخره بسبب أنه فقد، حصل عنده مشاكل فتذكر أباه فاجتمعت عليه بسبب المصيبة لمصيبة ومصيبة من يدفعها، فصاب صدمة أولى، صبر بصدمة، يلحق بصدمة أولى، يلحق الحوقا. وقد يلحق هذا في ما يسمى يعني التبع عند الفقهاء، التبع يعني ما يتبع الأصل فله الحوق. نعم.
قوله أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد.
لو أولا أعيد التنبيه على شيء مهم ذكرته، وقعت في مخالفة وصاحت تكلمت، النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وقال لها اتقي الله واصبري. فيه أن الأمر بالشر نهي عن الظالم، وأن الأمر وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أفضاله. قال اتق الله واصبري، لماذا قال اتق الله واصبري؟ لأنه رآها تتكلم. أي عمل لو رآها وقعت في مخالفة، هي صاحت في رواية المرسلة وغيرها عند الطبراني كما ذكرنا في حديث أنس عند الطبراني برقم 6244 كانت تصيح. لو أنها فعلت لقال لها النبي نفس الكلام. فالأمر بالشيء نهي عن جميع الظالم، نهي عن الأمر بالشيء نهي عن جميع الظالم. اتق الله واصبري، قبل ما قال لها اصبري قال اتق الله، دلالة أن التقوى والصبر من فيها ملازمة، وأن الإنسان الذي لا يصبر يحتاج أن يراجع تقواه. يا أمة الله، برواية الطبراني في الكبير، يا أمة الله اتق الله واصبري. طيب قال الشارع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، ماذا يريد أن يقول؟ مع كل أحد يعني مع المرأة الأجنبية. نعم المرأة الأجنبية، إذا رأيت امرأة أجنبية ورأيت منها منكرا فالواجب عليك الإنكار، أما أن تتقصد أن تراها لأنها امرأة كما يفعل بعض الفجرة في الجامعات المختلطة، فلا يقوم ولا ينهى إلا متبرجات وصاحبهم وتحذيرك أن أنا علمني الحقيقة كنت فاسدة بعيد إلى آخره، مشاكل. هو ماذا يريد أن يقول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد؟ يريد أولا مع كل أحد أنها امرأة ليست رجلا، ويريد أن حالها يجعل الإنسان يشفق عليها، ومع وجود هذه الحالة فيها الشفقة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها لما وقع في مخالفة نهاها قال مع كل أحد، يعني ولو كانت امرأة وهو رجل، مع كل أحد فيه الأمر بالمعروف عنك. وكنت أحبه أن النووي رحمه الله تعالى وأن الشارح قال فيه ملازمته صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد وفي كل حالة. ملازمة هو الأمر بالمعروف واضح، الملازمة النبي كان يمشي فالمرأة والدته كما في بعض الروايات الصحيح على رأسها، النبي يمشي فلما ما أنكر عليها إلا إيش إذا صنيعها، وما أنكر عليها أصلا زيارتها للقبر. فيقال هذا، ولو كانت الزيارة للقبر ممنوعة للإطلاق لكان النهي عن أصل الزيارة أولى من النهي عن ما سمعه من صوت، فدل هذا على أن المرأة لها أن تزور القبر. وقلت لكم هذا مذهب الإمام البخاري، يعني فرقت عليه بالتأني والتأمل والتمعن في التبويبات العديدة في صحيحه، والذي يمنعه الإمام البخاري هو التشبيه للمرأة في حمل الميت وقدره، فهذا الممنوع في حق المرأة في موضوع الجنازة، يحرم على المرأة أن تحمل الميت ذكرا كان أنثى وتتولى بنفسها يعني قبره، فهذا في مزاحمة الرجال ومظنة كشف عورة، وأصلا هي ما خلقت في أصل استعدادها نفسي ولا بدل لمثلها. أما أن تزور قبر فأصل زيارتي مشروع الممنوع لعواره الزيارة مشروعة، ويأتينا هذا إن شاء الله لاحقا مفصلا بضوابط المرعية والحدود الشرعية بأن لا تخالف في نصا وأن لا تقع في مخالفة. طيب
قولها وما تبالي بمصيبتي ثم قالت في آخره لم أعرف، فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معه.
الأصل في الاعتذار أنه مطلوب، إياكم وما اعتذروا منه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقع الإنسان في سهو في جهالة في عمق يركب رأسه، والإنسان أحيانا يعاني ويعلم أنه مخطئ، بعض الناس في بعض ظروف بعض ملابسات يعاني ويعلم أنه مخطئ، فلما الشيطان يبعد عنه ويرجع له الإنصاف كيف يعالج الأعراض؟ بالاعتذار، بالاعتذار، يعتذر. فالاعتذار من شيم أصحاب الإخلاق. ولا سيما كلما كان الخطأ في حق الإنسان زاد حقه عن غيره، يعني اشتدت الحاجة للاعتذار. هذه المرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: يا عبد الله إياك عني ما تصب بمصيبتي. فقيل لها، وقلنا الذي قال لها ذلك العباس بن الفضل كما في الطبراني في الأوسط انه رسول الله، وما كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تعرفه معرفة حقيقة، وليس كما قال بعض الشراح كانت يعني في حزن شديد وحزنها يعني ما جعلها تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تعرفه. كما وقع التصريح في عدة روايات في هذا الباب ذكرناها لما قرأنا الحديث. الشاهد أخطأت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان الواجب عليها؟ الواجب عليها الاعتذار. ما الذي يغيرك أن تعتذر؟ ما الذي يغيرك أن ظهر لك خطأ في باب ما أن تقول أخطأت؟ أي هاجم وأي هاجز ومانع بين الصادق ولا سيما طلبة العلم وبين الحق؟ أي مانع يمنعك أن تقول الحق؟ وقول الحق ومراجعات أهل العلم نرجع لما بدا لهم الثواب، هل من علامة الصدق والإخلاص؟ بعض الحنفاء ومن لا يعرفون الإخلاص معرفة لازمة، قولوا الشيخ الألباني تعتب عني له عندي أقوال على الأحاديث، تراجع تصديق بعض الحديث. طيب هذه منقبة ولا مذمة؟ يعني أنا يبدو لي خطأ فأرجع عنه. طيب الإمام الشافعي له عندي أقوال، هذه منقبة ولا مذمة؟ الأصل في مثل هذا، فمن بدا له خطأ الواجب عليه تراجع فيضع الأمر في مكانه. ثم حق النفس البشرية كان صاحبها إنسان، فمن حقها أن تعتذر له، من حقها. النبي ما لمها لها، ما عرفته، لم يقل له النبي أنا سيد المرسلين وأنا حبيب رب العالمين وأنا أفضل الخلق أجمعين، لم تلد امرأة مثلي وما بلغ أحد مع ربي كما بلغت، فالله الذي اصطفاني وفضلني على جميع خلقه. ما يقول النبي هذا كله، هذا ما يقول النبي، والنبي ما حام حوله. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لها؟ قال ما عرفت، قال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى. قلنا ايش هذا فيه في البلاغة؟ اسلوب حكيم. قلنا هذا فيه اسلوب حكيم. تذكرون متى استخدمنا اسلوب الحكيم؟ في حديث غير هذا الحديث؟ اسلوب الحكيم. لا هذا شيء زائد بفتوى، ليش انت استخدمنا اسلوب الحكيم من قريب في شرح بعض الاحاديث، يعني هو يقول شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينقله الى شيء هو اعظم منه. طيب نسمع تتمة الشرح.
وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء، إنما يقال ما باليت كذا، وهذا غلط، بل الصواب جواز إثبات الباء وحذفها، وقد كثر ذلك في الأحاديث. قوله
حسبك. طيب نمسك المسألة الأصلية، حاولت آتي بأسلوب الحكيم لكن الذهن ما جاء معنى من قريب مر أسلوب الحكيم. هنا قلنا هنا قريب من قريب، ايش هو الحديث؟ تفضل، احتاج الى مسمى. ايش الحديث؟ طيب يقول الإمام النووي رحمه الله: وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء لا أبالي بكذا. الحديث الذي بين أيدينا أن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما تبالي بمصيبتي، فجعلت بعد أبالي الباء، ما تبالي بمصيبتي. بعض النحويين يقولون لا أبالي بدون الباء، قالوا: والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء، إنما يقال ما باليت كذا، وهذا غلط، بل الصواب جواز إثبات الباء وحذف الباء. قال: وقد كثر ذلك في الأحاديث. طبعا هذا كلام، هذا فرع لأصل. الأصل: هل يحتج بالحديث النبوي في المسائل النحوية، وهل يجوز استنباط القواعد النحوية من الأحاديث النبوية؟ العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، على أقوال أشهر ثلاثة وهي معروفة عند أهل العلم: التجويد والمنع، ثم التفصيل، والذي يراه صوابا هو التفصيل. والتفصيل: هل الحديث هذا ورد بالمعنى أم لم يرد بالمعنى؟ فإن ثبت أنه مروي بالمعنى فلا يجوز، لا يجوز استدلال الحديث المروي بالمعنى بأن تصنبط منه قاعدة نحوية. كثر اللحن على ألسنة المحدثين، وألف غير واحد ومن المؤلفين المشهورين أبو أحمد الحافظ، المؤلفين المشهورين العسكري في كتاب تطبيقات المحدثين، نشره قديما الدكتور محمود المنيرة وأعاد طبعه حديثا، نشره في ثلاث مجلدات وجول العمل فيه. المحدثون لهم كثير من التصريفات، فلا يجوز الاحتجاج بتصريف المحدث وبرواية المحدث للحديث بالمعنى، فيجعل كلامه وقد يكون أعجميا أصلا نحويا وقاعدة نحوية. وجرى المتأخرون على هذا، وأفاض فيه الشاطبي في شرح الأشياء إفاضة حسنة جدا، والتمامين بدر الدين الإمام النحوي المشهور وهو فهم تعرض لهذه المسألة، وجرى كلام كثير، وكان في ذلك الزمان في القرن الثامن أئمة اللغة في الهند، وما زال إلى وقت قريب، وأرسل رسالة نسأل الله لي الوقوف عليها والوقوف على جواب شيخ بدر الدين الدمميني وهو سراج الدين المرديني، فأجاب على رسالتي وفصل فيها، قال: الحديث إن ثبت أنه بالمعنى فلا يكون أصلا، وما لم يقل الحديث بالمعنى فهو النبي صلى الله عليه وسلم أصح من نطق بالضاد، فكلامه حجة. ولذلك حجة في العربية الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي الذي خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يوجد لغات رديئة كثيرة في الأحاديث. طب عليش تحمل هذه؟ أن يقال لغة رديئة، عليش تحمل على تصرف الرواة، تحمل تصرف، وليست لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فكل ما ثبت وخرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قاعدة يصلح أن تبنى عليها التصويب والتغطية والشذوذ والصحة في علم العربية. طيب، هنا يقول: وقد كثر ذلك في الأحاديث النبوية، مثلا في الجعديات من حديث برداء بن نيار قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث لا أبالي أن تأتوهن، لا أبالي، قال أبالي، ما قال لا وقبلها الباء، لا أبالي، لا تبالي بمصيبتي. فقد صوب الشارع الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه بعد أبالي يجوز الحرف الباء، الحرف بالباء، ويجوز من غير الحرف بالباء. لا أبالي كما في حديث وريدة قلنا: نهيتكم عن ثلاث لا أبالي أن تأتوهن، ما قال الباء بعد أبالي بأن تأتوهن، فيجوز بالهمس من غير باء ويجوز بالباء، فكلا الوجهين صحيح لغة وعلى كلا الوجهين شواهد كثيرة في العربية، فمعظمهم صواب وقاعدة مبنية على الأصل الذي ذكرته لكم. نعم.
قوله فلم نجد على بابه بوابين، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه.
كانوا قديما كانت الحياة سهلة، وكان والي العام أمير المؤمنين كعمر متى تعب يعني نعم تحت شجرة، وكان القضاء في البدايات المسجد، وأول من والنبي صلى الله عليه وسلم في البدايات كان ينزل. وين كان ينزل؟ المسجد. الحكم في السجن أن تبقى في المسجد لا تخرج. ثم اتسعت الرقعة وتغير الحال، اتخذ عمر رضي الله تعالى عنه دار اشتراها العربون كما في مصنف عبد الرزاق، واتخذها سجنا. ثم تخلص جراءات للسجناء وحقوق السجناء، وأول من تكلم في حقوق السجناء إمام محمد بن حسن الشيباني، وهنالك في جنيف جمعية حقوقية اسمها جمعية محمد بن حسن الشيباني، وأول من فصل في أحكام السجناء في كتاب السير الكبير. كانت الأمور سهلة وكان الحكم سهل وكان الوصول للأمير سهل، وكل ما اقترب الإنسان من حال الأولي فهو على خير. إن دعت حاجة، والحاجة قد تكون مادية وقد تكون معنوية، ومن المعنويات الأبهة التي لا تستقيم العوام الرعاة لحكم أولياء الأمور إلا بها، فهذه تعتبر. وإذا علي ذكرت لكم أن القرافي في الحقوق يقول لو أن والي زماننا أراد أن يتشبه بعمر فينام تحت شجرة لأسلمته. قال لما؟ قال لكم بحصل تسقط مهابته من صدور الناس، فينخرم عقد سبع طاعة. فالآن الناس يعظمون من له أبه، وهذه الأبه هي يصبح عليها مدار سبع طاعة، فاتخاذ المقدار اللازم منها لا حرج فيه، اتخاذ مقدار لازم منها لا حرج فيه. أما الحال الأول الأنور حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الشارع من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه الإنسان من غير بواب، وكان اتخاذ البواب في ما فيه ملك خاص كالبساتين. قال كان يسأل قال من يدخل، من هو داخل على ملك خاص لا يدخل البيت، هذا ليس بوابا، هذا ليس بوابا، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي يليه، باب ميت يعذب ببكاء أهله عليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهدا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
هذا الحديث متفق عليه، أسنده مسلم من طريق عبد الله بن عمر، ثم أسنده بعد ذلك من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، والذي يظهر أن ابن عمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من أبيه، لأن هذه الحادثة من الحوادث التي خاض فيها الصحابة ووقع بينهم خلاف والجدال والاستدراك ولسجما من قبل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد استدركت على عمر وعلى عبد الله بن عمر هذا الحديث، لأن هذا الحديث بادئ بالإيه؟ يخالف ظاهر القرآن الكريم أن لا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الإنسان يعذب بصنيع غيره بفعل غيره، والآية أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل ذنبه هو الذي يتحمله، وأنا لا أتحمل وزر غيره، فكيف هذا الميت يتحمل وزر غيره؟ فإما أن الحديث يحتاج إلى تأويل وهذا هو الصواب، وعلى هذا جرى جماهير الفقهاء، وإما أن يكون تحمل هذا الحديث فيه شيء خرج صحاب الصحيحين للحديث، ولا سيما الإمام مسلم، وبهذا اللفظ ثم بدأ يفصل في الألفاظ كعادته. ذكرت لكم أن مسلما في عادته يذكر الإجمال ثم يذكر التفصيل بالتفصل في الحادثة، فكلما قطعت شرما في دراسة صحيح مسلم في الباب وضبط الحديث الذي بعده ثم الذي بعده، يعني بدأ لك الصواب ووجه الوجه الصحيح في فهم الحديث. ترى هكذا يصنع المجد بن تيمية في كتاب منتقى الأخيار، منتقى الأخبار لحديث سيد الأخيار الذي شرحه الشوكاني في ذي الأوطار. المجد بن تيمية أيضا يذكر الحديث ثم يبدأ بالتفصيل أو الناسخ أو المقيد أو المخصص أو ما شاء. هذه عادة مضطردة للمجد الدين، وكأني به رحمه الله تعالى أخذها من الإمام مسلم في صحيحه. هذه فائدة مهمة، وكتاب المنتقى يحتاج لشرح غير شرح الشوكاني، وشروحات مخطوطة به كثيرة، يا ليتها تبقى ولا تبقى يعني مطوية في أدراج مكتبات النسخ الخطية. الإسناد الذي معنا إسناد خماسي، رواه مسلم عن شيخين أبو بكر بن شيبة الذي أكثر جدا عنه، بلغوا جدا عنه في صحيحه 1430 رواية، وكذلك محمد بن عبد الله بن نمير قال جميعا عن ابن بشر. ابن بشر هذا هو محمد بن بشر العبدي، وصرح به الشيخ الثاني للإمام لمسلم، وهو الشيخ الأول أصلا أبو بكر بن شيبة. عاجب مسلم ذكر الطرق ولم يفصل، يروي رواية الأول، وإن وقع خلاف فصل في الخلاف. قال أبو بكر يعني الشيخ الأول قال حدثنا، ثم قال أبو بكر، هذا إشارة إلى أن قول المصنف عن شيخه قال تهمل على إيش؟ تهمل على الوصل، وليس هذا تعليقا. يعني لو أن بخاري كما في حج المعالي لما علق الحديث وقال الشيخ قال هل هو على ايش؟ هل هو معلق ولا منكر؟ من الوصل. هنا قال حدثنا ابو بكر بن شيبه محمد بن الله بن مريم جميعا عن ابن بشر قال ابو بكر، من المراد ابو بكر؟ هذا الشيخ الاول. فقوله قال تشير الى ايش؟ لان قال محمول على غير التعليق، الحديث ليس معلقا، انما الحديث اخذه عنه السماع. قال ابو بكر حدثنا محمد بن بشر، يعني الاول الشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن نمير قال ابن بشر وما عرفه، والذي عرفه لانه محمد بن بشر العبدي انما هو ابو بكر بن ابي شيبه عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله ابن عمر ابن حفص الأمامي. قلت لكم اكثر مره هذا عبيد بن تصغير ثقه، وله أخ اسمه عبد الله، هذا إيه ضعيف، هو أكثر مرة لبهنا من بحقق المخطوطات في هذا الاسم الذي يلقط عبيد العبد، إذا جعل عبيد عبد يلقط حكم الحديث من صحة الضعف، وهما من طبقة واحدة، فعبيد بالتصغير ثقة، وعبد أخوه بالتكبير ضعيف، فهذا عبيد بن عمر. ويروي عن نافع، نافع العلوي المدني اللي هو مولى ابن عمر، عن عبد الله عبد الله إذا أمر، وكان الراوي عن نافع فلا يكون إلا ابن عمر. عبد الله نافع إذا روى عن عبد الله وأبهمه فلا يكون إلا ابن عمر، إن روى عن غير ابن عمر سماه كابن مسعود وما شابه. أما حفصة بكت على عمر، لما طعن عمر بكت عليه حفصة، والظاهر أن بكاءها كان لصوت ولما أنكر عليه الأمراض جمعا في عينيها. فقال: مهلا يا بني، أمهلي يا بنيتي، أنظري أمر بمعروف، ترى الرجل الشهيد كعمر حنون على النساء، يعني مع البنت شيء آخر. يا بنيتي مهلا يا بنيتي، ألم تعلمي أن رسول الله قال: تعليم في جميع الأحوال، والنهي نهي بني كجنها أدرج حديثا على لسانها. وهذا الحديث فيه وعيد له، وهو يعلم أنها حريصة على أبيها، فكان لا يحتاج إلى أن يدرج الحديث، فكان لا يحتاج أن يزجر ولا يحتاج إلى أن يدرج الحديث. هي تعلم، هي هو يعلم أنها تحبه ولا تحب له، يعذب. هي غافلة عن هذا أو جاهلة، فإن كان غافلة ذكرها بالحديث. إذن هل يجوز التذكير فقط بالحديث أو بالآية؟ نعم، أحيانا إراده في مكان بوقت مناسب ملابسة هو خير شرط له. ولذا ورد عن الصحابة أن كان مثل واحد منهم ما يجيب إلا بالحديث، وهذا كثير عن الصحابة. وبعض الناس اليوم يقول لك الحديث مش مذهبنا، الحديث مش مذهبنا. طب احنا مسلمين، فنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا معروف الا بحق الا الله، ولا متبوع الا رسول الله. هذا دين، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى كلهم على هذا المهجع وعلى هذا المنهج، والله اعلم. طيب اكتفي بهذا القدر، ومضطر للاعتذار عن درس الخميس القادم بسبب السفر. انا اعلنت من شهر تقريبا اني ساسافر العمره، ومرضت الوالده وتوفيت رحمها الله، فحبست عن العمره، وعازم على العمره ان شاء الله في اول الاسبوع القادم، وسأرجع في منتصف الأسبوع الذي يليه، الخميس القادم أنا في العمرة، أكون في مكة، أكون في مكة إن شاء الله. فأعتذر درس الخميس القادم، درس الجمعة القادم. أعتذر عن الدرسين لأعود لدرسي بإذن الله تعالى الخميس الذي يليه. أو لدرسي الخميس الذي يليه، وغدا درس قادم، غدا درس الفجر قادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. جزا الله الإخوة خيرا، فذكروا بأسلوب الحكيم الحديث في باب الاستسقاء. لما اتحنا باب الاستسقاء، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت الأموال، انقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فأجاب النبي وأجابه شيء آخر: اللهم حوالينا لا علينا. ما دعا لانقطاعها، وإنما دعا بأن يعني يحولها الله إلى حوالينا لا علينا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سهل متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها، ما أعددت لها. ويقول متى الساعة، النبي ما أجابه، إنما أجابه بشيء خير منه، فقال ما أعددت لها. والأمثلة كثيرة حقيقة، من يتتبع يعني باب البلاغة الجارية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باب بليغ. لم يكتمل في القرآن، القرآن كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه كلام في روايات يعني ما ثبتت باللفظ، ولا يكفي جهود معاصر قائم على حسن التتبع بمحاولة إدراج الأحاديث التي تيقن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون بين يدي لا سيما أهل اللغة في البلاغة وما شابه. يعني كل ما الواحد تقال صمت شيئا قد يعترض عليه من الرواية الأخرى كذا، الحديث ورد رواية أخرى كذا وهكذا. فلو أن طلبة علم الحديث الذين يقارنون ويسددون قدر جهدهم في وقوفه على علم الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بالفرائض، ولا سيما في حق من قيل عنه أنه يعني لا يروي بالمعنى، فلو جمعت تكون فيها فائدة إن شاء الله. هل كلمة رجال الدين صحيحة؟ لا، كلمة رجال الدين ليس صحيحة. رجال الدين هذا يعني في فصل الدين عن الدنيا، وهذه علمانية. من رجل الدين في شرعنا؟ كل من يقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله هو يهمه الدين، يهمه الدين ويغار على الدين، ونغار على حرمات الله أشد من غيرتنا على حرماتنا وعلى أراضينا. المسلم يغار على الله والمسلم يغار على أحكام الله. وأنت بتقول سبحان الله ينزل ربك عما يقول عما يلحق به من قبل أصحاب الهوى وأصحاب الجهل وأصحاب المعاصي، فتقول سبحان الله. والتسبيح ليس تنزيه محض، هو تنزيه وتعظيم أيضا، يعني التسبيح ليس فقط تنزيه، تنزيه مع تعظيم. ما هي سياقات نهي الإرشاد؟ وأظن في سؤال آخر عن نهي الإرشاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء يتلمس من المصلحة الخالصة لنا في ديننا في دنيانا، يعني هذا الدنيا أقرب من الآخرة. قال عليكم بالنسلان، النسلان هو الحديث الصحيح عند ابن ماجه. إيش النسلان؟ يعني تمشي مشتدا عجلا. اليوم هذا عند الأطباء يذكرون في فوائد عجيبة، يعني تشد بدنك وتمشي عجل. النبي يقول عليكم بالنسلان. طب من لم ينسل يأسى؟ لا، هذا أمر إيش عليكم بالنسلان؟ أمر إرشاد، أرشدنا لصالح ديننا. فتقول إخواني لو نصلي الصلاة على الوجه الصحيح، في الصلاة من فوائد البدن ما ظهر عليه. قرأت خبرا عن مستشفى في ألمانيا يوقظ المرضى في ساعات السحر قبل الفجر، وتبين لهم أن أغلب نسبة الموتى والجلطات والمشاكل والمصائب في الصحة تكون في هذه الساعة. قالوا الأحسن أن ننبههم وتكون رياضة خفيفة لهم. طب الدين إيش يقول؟ في أحسن من الرياضة الخفيفة هذه لهم حركات الصلاة، هذه الله أعلم إيش فيها، هذه حركات الصلاة الله أعلم إيش فيها. يعني الله جل في علاه شرع لنا في ديننا ما يعود علينا بنفع، منه الدنيا الواضح ومنه الاخروي. فالدنيا الواضح علماؤنا يقولون عن هذا امر ارشاد وليس امر تكليف، يعني كل زيت منتهن به. انسان ما اكل زيت ياسم؟ ها اكل الزيت واجب؟ بعضهم يقول واجب مره، مثل الصبر اسلوبه قال واجب مره، وقوى الصبر وليس امر ارشاد للواجب لانه قد ورد خالف اليهود والنصارى. مخالفه اليهود والنصارى امر ديني وليس امر دنيوي، فقالوا الصبر واجب والواجب فيه مره، تكفي مره، لان الاصل في الوجوب ما لا نعلق على سبب يتكرر، ان المره فعله مره واحده يوقف. أما الأمر الجوهري الخالص يعني يقع في التوجيه لذلك، لكن العلماء يجمعون أن هنالك أوامر في القرآن ليست للتشريع، هنالك أوامر بالإباحة، هنالك أوامر في القرآن الكريم للتهديد للتحقيق، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق ذوق من وليام التكليف، قد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما يجوز واحد يزني يقول والله إن الله قال اعملوا ما شئتم، الله يقتل بسر، يقول الله بيقول اعملوا ما شئتم، هذا اعملوا ما شئتم تهديد، الله يهدد عباده فيقول لهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون واحد. العلماء مجمعون أن الأمر في القرآن يأتي على ألوان، وألوانه وضروبه كثيرة، والله تعالى أعلم. هل الاستجابة لأمر الإرشاد يترتب عليه أجر؟ نعم يترتب عليه أجر عديدة. من نوى كما يقول أنس قال لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرآن أحببته. طب من يحب النبي كان يحب الحلو البارد، فمن أحب الحلو البارد له أجر على حبه، زي إنسان أطلق شعره. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النووي في المجموع وابن القيم في الزاد يقول ما حلق رسول الله شعره إلا في حجة وعمرة. طب إنسان أرخى شعره سنة لا ليست سنة، قالوا الصحابة ما سمعوها، لكن أرفعه تشبها به صلى الله عليه وسلم مساو في تشبهه. النبي في بعض الأحيان كان يصل شعره إلى كحمة أذنه، فروى أنس كما في مسند أبي يعلى قد كان صلى الله عليه وسلم شعره إلى كحمة أذنه، فنظر فوجد ثابتا ثابتا أثمنا، قال كشعر ثابت هذا، فسرح ثابت فرحا شديدا، لأنه شبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشعر. فهذه الأشياء يساب عليها الإنسان بإيش؟ يعني شدة. للآن بعض الناس يعني عنده في طبعه لين وطبعه سهل، إن صاحب صحبة خاصة لبعض الناس أصبح مثله، أصبح يحب الذي يحب ويصبح. فمقدار الحب للنور وطبيعة النفس هل هي صلبة فيها لين لها لين. وبلا شك أن الصحابة أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا ما عرفت البشرية قوما يحبون شخصا كما عرفت الصحابة في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الجاهية لإخواننا الذين يحضرون أولادهم يجعلون من المسجد ملعبا لهم. إعطار الصبي الذي يعني لا يميز للمسجد ليس بحسن، وإن دعت إليه الحاجة فيبني الصحابة النية في التعليم والمراقبة له. الاحتجاج بحديث جرني وسجانا وجنينكم مساجدكم، الحديث به رغبتكم لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه شديد. واما النساء التي كنا يضرن صبيانهن وكان النبي يعني رحمه بهم يخفف قراءته فيركع لما يسمع بكاء الصبيان، فليس هذا هو المطلوب. هذا ان دعت حاجه، وان دعت حاجه فالواجب على الاب ان يرعى ولده حفاظا لبيت الله جل في علاه. واسوأ الانواع من لا يرعى ولده ومن يعلم شهوته وأنه يهرب للمصلين وأنه يضعف الحاضرين ويشوش الدروس، ولا سيما الأخوات اللواتي يضمن أبنائهن في هذا الدرس، وبعض الأخوات تكون من الحريصات، والظن حسن بالأخوات أن جلهن من الحريصات على الدرس، فيتشوش السماع، بل يعني بعث في بعض الأوراق بعض الحريصات من الأخوات أنها لا تسمع الدرس من شدة الكلام. فهذا أمر قريب وليس بحسن، وما ينبغي يعني أن تتعطل المصلحة والمقصد الأصلي من الدرس بسبب أن امرأة يعني لا تستطيع أن تستغني عن ولدها. وأسوأ أحوال من يحضر ولده ذاك الشخص الذي يستجيب لأمر زوجته، ليس الرجال أو الرجال الذي يستجيب لأمر زوجته، فتقول لزوجها وهو خارج الدرس تقول لأخوتك الولد ريحنا منه، طبعا هي ترتاح في البيت لكن كل من في الدرس يشقابه. هذا من أسوأ أنواع المنكر. فالأصل في الإنسان أن يرعى، من الضرورة أن يحضر ولده أن يرعاه، ولا حرج أن تحضر ولدك وأن ترعاه وأن تشرح له. وهذا الأمر والرؤية هذه لها أثر عظيم في النفس، ولا سيما مع ولي الامر. علماءنا رحمهم الله كانوا يفتخرون مع الفارق الكبير بيننا وبينهم. السلوطي لما وقع نزاع بينه وبين السخاوي وحق للسخاوي ان يفخر السلوطي بملازمته ابن حجر، والسلوطي لم يلزم ابن حجر امير المؤمنين صاحب فتح الباب حجر العسقلاني، فكان السلوطي يرد على فخر السخاوي يقول أبي أحضرني لمجلس ابن حجر فحضرته أنا صغير، لعلي لي شيء من المنقبة، لي شيء أنا أدركت وأنا صغير حضرت مجلس الحافظ ابن حجر. ولما كانت الفضائيات يعني يتصلون بالعبد الضعيف ويقولون تاريخ الاستوديو جاوب أو تدرس أو شيء، قلت أقولها انقل الدرس من المسجد، فرؤية الناس للدرس وتذكرها بما كان عليه أسلافنا الصالحون في طرق العطاء من الأشياء المؤثرة عند الديانة. ولها أثر عظيم في نفس النفس. فما منعت من التصوير لكني رجحت أن يعني أن ننقل شيء من خير، وهكذا تلمست لصنيع كبار فقهاء الوقت في هذا الزمان، فإن أصبت أقول الله وإلا فأستغفر الله، فهذه الصور فيها من البلاء ما الله به عليم، حتى أن القلوب أصبحت تنكر تحريم صور الكلية. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. ما حكم قراءة الإمام للسماع الخارجية في الصلوات الجهرية ليسمع الشباب الذين في الخارج؟ لعل الله يهديهم. الله أسمعهم بتشريع، وتشريعه أن تكون هناك الأذان، فمن لم يتأثر بالأذان لا يتأثر بالقراءة. لكن أن الإمام صوته جميل وترتيبه حسن، أن يعني يحبس نفسه في أن لا يصل صوته إلى الخارج. لعل بعض الناس مرضى، بعض الناس عنه مرضى، فالأذان ليس كالقراءة، والصلوات يعني ولا سيما في القراءة مثلا قيام رمضان قد يكون طويلا، قد يستغرق أن يستغرق ساعة أو دون ساعة بقليل. وفي بعض المسائل شكلي بعض الناس قال يا شيخ يا ريت نتكلم عن الإمام، ما يتأثر معك، وضع الجوال إذا سمعت والله ما تنام وتحتاج للنوم إلى آخره. فالشرع يحث على بل يأمر بالأذان، والأذان يقوم من أعلى مكان ويحل له اليوم والآن ما تسمى بالسماعات، ولكن القراءة تكون في حق من يسمع من المسجد، من يكون في المسجد، وتكون السماعات التي تسمى اليوم السماعات الداخلية. أعتقد بهذا القدر، وإن شاء الله أجيب على المسؤول من أسئلة في هذا الفريق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.